وقد سلكنا الأخطار لهدف واحد.
المحزن حقا أنكما لم تبلغا الهدف المنشود.
ربما مات بهبود قبل أن يبلغ أخاه. يا لسخرية القدر.
ما حال نصيبين التي خلفتها وراءك يا سلمان؟
بأسوأ حال، راهبها على الفراش يحتضر والموت يدنو منه شيئا فشيئا.
وما حاجتك بالشام؟
أقصد ديرها وألتقي بإسقفها علني أجد ضالتي عنده.
وما هي ضالتك؟
الحقيقة.
قل لي، من أي النصارى أنت؟ أمن اليعاقبة أم النصاطرة؟
لا هذا ولا ذاك.
إذن أنت من الخياليين.
ما هذا الذي تتحدث به؟
هذه البلاد يضنيها صراع تلك الأجنحة، ويفتك بأبنائها ورهبانها، بأمرائها وملوكها. ألم يحدثك راهب نصيبين بذلك؟
لقد شغله التهجد والتضرع والصوم والصلاة عن كل شيء.
ألم تسمع بالحارث بن جبلة؟
ومن يكون هذا؟
أمير الغساسنة هنا في بلاد الشام. لقد كان نصرانيا، يؤمن بالطبيعة الواحدة للمسيح عيسى بن مريم، نبي من البشر أرسله الله يهدي قومه.
هذا ما علمته من راهب نصيبين.
وما لم تعلمه هو ما يؤمن به ملك الروم. إنه نسطوري النزعة، والنصاطرة يا سلمان يعتقدون بالطبيعة الثنائية للمسيح، الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية.
أيكون هذا ونحن نؤمن بإله واحد؟
أرأيت يا سلمان؟ ولهذا قتل المنذر بن الحارث، لأنه يؤمن بالطبيعة الواحدة.
ومن قتله؟
إمبراطور الروم، حيث أرسل معه البطريق مرقيانوس، فاحتال عليه وقتله.
والفريق الثالث؟
أتقصد الخياليين؟ الخياليون يا سلمان هم النصارى الذين لا يؤمنون بصلب المسيح، ويقولون أن رجلا صلب مكانه.
هذا شيء سمعته من معلم الأول، الراهب عبد الله الموصلي. هلم بنا إلى أسقف الشام الذي حدثتني عنه.
ستسر به، إنه تقي ورع، ولا أكتمك سرا أنني واحد من رعيته.
إذن اتفقنا.
ثق يا سلمان أنني أنست بك وسررت بلقائك، وسألتقي معك حيث تقيم في الدير على الدوام. والآن هيا، الحصان جاهز ينتظرنا.
تقدم يا بود.
الشمس محرقة حقا.
وما الذي يدفعك إلى ارتياد الصحراء المحرقة؟
هاتف في داخلي يحدثني أن بهبود لا زال به رمق من الحياة.
يا لفألك العجيب،
كلما وجدت كثبا من الرمال نكثته بعصاي هذه، ظنا مني أنني سأجده داخله.
دعك من هذا وانسى الأمر. سنوات وأنت تبحث من دون جدوى، ما ابتلعته الصحراء هضمته إلى الأبد.
لا أدري، يؤرقني ذلك البصيص من الأمل.
خذ هذا الوعاء من الماء البارد، أطفئ ظمأك به.
انظر يا سلمان أمامك، من هذا الأسقف الذي يجتمع الناس حوله؟ أيحمل شيئا من الحقيقة التي أبحث عنها؟ لا لا، إن راهبا الصبيين أكد لي أن الحقيقة كل الحقيقة موجودة بنبي سيظهر في الجزيرة حيث النخيل واليهود، وأنا في بلاد ليست جزيرة ولا تؤوي يهودا أو تنبت نخيلا، لكن الناس متجمهرون حوله وعيونهم تنضح إيمانا. ما بك يا سلمان؟ ألم يقل لك الراهب قبل موته إن الناس تركوا دينهم؟ أيكون هذا الرهط المتجمع من هؤلاء منافقين وسذجا؟ أو يكون الأسقف واحدا ممن ترك دينه واتبع هواه؟
أيها الناس، أيها الناس، ألا تتصدقون قبل انصرافكم؟ الفقراء في الخارج بحاجة إلى أعطياتكم، ينتظرون ما تجودون به إليهم. هلموا هلموا، ضعوا صدقاتكم يرحمكم الله، وسأتولى توزيعها فيما بعد للذين يستحقون تلك الصدقات. هيا.
هذه ليرة ذهبية خالصة ادخرتها منذ زمن.
أحسنت.
وتلك ليرتان نظرتهما للفقراء في المنطقة.
بارك الله عطاءكم، ستكون أعطياتكم اليوم من نصيب الفقراء، تسد رمقهم وتطفئ جوعهم، وستنالون بقيمتها أرضا في الجنة.
تمهل يا بود، ما بك؟
وجدته سيدي.
ما هذا الحذاء الذي تحمله؟
إنه هو.
من؟
بهبود.
صديقك؟
نعم، وهذا حذاؤه، أحفظه شكلا ولونا.
أين وجدته؟
في الصحراء.
وصديقك؟
لا أدري، تفحصت المكان بعصاي فلم أجد أثرا له، لكنه موجود، تفاؤلي ينمو ويزداد.
إذا كنت صادقا في ظنك فقد عثرت على بصيص من الأمل.
لا بد وأنه في مكان ما في هذه الصحراء،
أو التقطته إحدى القوافل فحملته معها، أو
ما بك سكت سيدي؟ ما الذي يراودك؟ أو تظنه مات جوعا فابتلعته الصحراء من جديد؟
أو ربما افترسته بعض الحيوانات التي تجوب الصحراء ليلا.
لا زلت أشك في موته سيدي بهبود، لا زال حيا، هاتف ينطق بداخلي ولا أستطيع تكذيبه.
عسى ما تظنه صحيحا، لكنك تتكلم عن إنسان اختفى منذ سنوات عشر، أما آن للمختفي أن يظهر؟
ها قد صليت يا سلمان وتوجهت إلى ربك، ألا تخلد للنوم؟
سأفعل. سيدي الأسقف،
ما بك يا سلمان؟
لقد انتصف الليل وما أديت الصلاة بعد.
سأصلي بعد حين عندما ينام الخلق جميعا وتخمد أنفاسهم، حينئذ يرتفع صوتي فيصل إلى البارئ في الملكوت الأعلى صافيا، لا تشبه أكاذيب الناس وترهاتهم.
أرأيت يا سلمان، لقد خدعت فيه. ما هذا الذي تبحث عنه فيرشدك إلى النور الإلهي؟ رحمك الله يا عبد الله الموصلي، الذي لم أره نائما أو مستلقيا إلا راكعا وساجدا. الآن بدأت من خلال الأسقف أتيقن ما قاله راهب الصينيين حين أخبرني أن الناس قد تركوا دينهم.
بماذا تتمتم يا سلمان؟
لا شيء سيدي.
إذن قم ونم ودعني وحدي. كل ذلك حصل بغيابي.
دع البكاء جانبا وأخبرني عن هذا الرجل. أخبرني كيف استطعت الوقوف وأنت مقعد منذ 20 حولا.
كما رويت لك يا عفراء، قدم هذا الرجل منذ الصباح إلي، أو أن الله بعثه لا أدري. كل ما أعرفه أنه سحر قلبي بحديث لم أسمع مثله قط. حدثني عن الجنة والنار والموت والحياة، ثم روى لي.
توقف أرجوك وحدثني كيف استطعت الوقوف يا عبد الله.
عندما حضرت القافلة وهم بالرحيل، دنا مني وأمسك بركبتي ثم قال: انظر يا عبد الله إلى السماء. فنظرت من خلال باب الخيمة المشرع فإذا هي صافية كغدير ماء. قال: تيقن بكل جوارحك أن الله على كل شيء قدير. ففعلت، إذ أحسست في داخلي صدق هذا القول.
وبعد يا عبد الله، كيف تسنى لك الوقوف والسير على قدميك وأنت مقعد منذ زمن؟
رويدك يا عفراء، لازلت أستجمع خيوط الحادثة. ثم انطلق ذلك الشيخ الجليل مع القافلة، وأنا لم أزل أراقبه من دون حراك، فآلمني ذلك ووددت أن ألحقه حتى نهاية الطريق. وبينما أنا كذلك، إذ سمعت صوتا هاتفا يقول: قف يا عبد الله. قلت: لا أستطيع الوقوف. فعاد الصوت ثانية وقال: قف يا عبد الله كرامة لضيفك سلمان. فأحسست شيئا يرتعد في مفاصلي ويدفعني للوثوب، فوقفت. نعم يا عفراء، وقفت. ثم مشيت مرة وثانية وثالثة، وأخذت أذرع الخيمة من دون توقف، وها أنا ذا واقف أمامك كما ترين.
يا سبحان الله، حقا حقا إن الله على كل شيء قدير. ترى من يكون سلمان هذا حتى تنطلق المعجزة من يديه؟
ألا تعرفني أيها العجوز؟ وصحراء العرب قاطبة تتناقل أخباري؟
إنني مجرد راع للغنم ولا يعرف شيئا من هذه الصحراء.
أحسنت جوابا، حدق مليا وأنبئني بهويتي.
أمير أو ملك؟
وهل تجد ملكا يملك 10,000 بعير وشاه؟ أسمعت بملك يأتي 2,000 بعير محمل بغداء الشام ويوزعها على أهل مكة بيتا بيتا؟
من تكون أيها الرجل وأنت تفوق كسرى ثراء وهرقل مركزا؟ لما تضحك هكذا؟
أحسنت سؤالا وأجدت مقارنة. لأنا ابن جدعان الذي يبيع في كل سنة 5,000 من العبيد وأشتري مثلها. انظر تلك الناقة هناك، إنها مخصصة لحمل أطواق العبيد دون سواها. إلى أين أيها العجوز؟ أراك صممت بالوقوف.
ألحق غنمي.
ما بك مضطرب هكذا؟ أتكون من العبيد؟
أنا لست كذلك.
إذن هارب إلى أين؟ هو ذا غنمك في مرعاه وأنت تستظل معي في هذه الواحة، ونقطع الحديث معا ريثما تمر قوافل الشام والحبشة.
وما تريد أنت من هذه القوافل؟
عبيدها. لا شيء آخر دون ذلك. إنني متخصص في تجارة العبيد.
يا لسوء حظك يا بود، وأنت تجالس تاجرا في ثوب ملك. ما رأت عيني أقبح منه.
خذ.
عشر دراهم؟
إنها لك، تغير في قيافتك وشكلك.
لست بحاجة إليها.
ترفض عشرة دراهم؟ أتعرف يا هذا أن حربا جرت بين قبيلتين اثنين في هذه الصحراء من أجل درهمين اثنين فقط؟
من الآن فصاعدا يا بود، لك نصف ما أملك من الغنم هدية خالصة مني إليك.
هذا فيض كثير سيدي، لا أستحقه.
خدمتني فأخلصت لي، وتفانيت عشر سنوات فتكاثرت غنمي. أنحلت جسمك لتسمن أجسامها، وأهدرت عرقك لأدخر عرقي، وشقيت لأسعد. ألا تستحق بعد هذا نصفها؟
لكنك كافأتني بأن أنقذت حياتي وأطعمتني وآويتني.
لا عليك، لا عليك، افعل ما أمرتك به. خذ نصف غنمي، إنك تستحقه، وحاول أن تبني لك شأنا بها.
وما الشأن الذي أبنيه سيدي وقد وصلت إلى ما وصلت إليه من العمر؟
ها أنا قد شفيت، لن تفارقني، اطمئن. سوف أقيم لك خباء بجانبي تؤنسني في حياتي وتساعدني في شدتي.
يكفيني شات وضأن.
بل نصف ما أملك، ألا تقبل شفائي هدية إليك؟ حسنا، هيا قم إلى غنمك منذ الآن فرعاها، وإلى خبائك فاضربه. لقد أقبل الأصيل والغنم ينتظر كلأه وماءه. ألست سعيدا بمجاورتي يا بود؟
وكيف لا يسعد المرء بحلم سيده وكرمه، لكن أمرا ينغص علي سعادتي. ألا تلد هذه الصحراء خبرا من عزيز غاب بطياتها؟
لا أظنها إلا عاقرا. قم يا بود إلى غنمك وخبائك، ولا تعكر صف سعادتك بالبحث عن إنسان دفن وانقرض.
أدن مني يا رجل.
ها أنا ذا أمامك.
أعطني عنقك.
ما الذي تريد أن تفعله؟
أطوق عنقك بسلسلة الحديد.
أتراني بعيرا هاربا أم ثورا هائجا؟
بل إنسان يحب الفرار. أتيت من بلاد فارس تبحث عن أخيك، فطمرتك رمال الصحراء، ثم جاء حراث الغطفاني فأنقذك واستعبدك لسنوات عشر، فتحينت الفرصة وفررت من مضربه، فوقعت في شرك الصحراء من جديد، حتى أتاك ابن المغيرة فأنقذك وباعك إليه. أبعد هذه القصة المثيرة، أدعك حرا دون أن أقيدك بالسلاسل.
إليك يداي، قيدهما.
ما الأدن عنقك؟ العبيد لا يربطون إلا بأعناقهم ويجرون كالبهائم.
ويحك يا ابن جدعان، أتراني عبدا لك؟
وعبد من تكون؟
ذلك الذي أنقذني من الموت فاشترى عبوديتي بذلك.
لكنني اشتريتك منه بمئة درهم، أتسمع؟ مئة درهم.
اشتريت ممن لا يحق له بيعي.
أتحاججني أيها الأحمق؟ أنا ابن جدعان النخاس الكبير الذي لا تخلو سلاسله من عشرات أعناق العبيد. أدن رقبتك مني.
لن أسلم رقبتي لنخاس.
ستسلمها، العبيد لا يحق لهم الاعتراض.
كيف يكون عبدا من كان سيدا في بلاده؟
سيدا في بلاده. السيد يصبح عبدا عندما يسيره القدر في الصحراء فيتيه بين رمالها.
أرجوك أرشدني إلى بلادي وأدفع لك أضعاف ما دفعته.
أتراني أبلها حتى أدع غنيمة دسمة تفلت من يدي؟ هيا هيا أيها العبد، لقد مالت الشمس للمغيب ونحن لازلنا على تخوم مكة والمشترون ينتظرون. إن لم تقدم إلي عنقك ضربتك بهذا الصوت، وإن لم ينفع الصوت كان ذلك السيف.
خير لعنق ضربة سيف في معركة من طوق سلسلة في يد نخاس.
هيا هيا أدن رقبتك، وإلا ناديت أشرس من في هذه القافلة فكبلوك وربطوك بهذا الحصان. يا قوم يا قوم، إلي بهذا العبد، لقد امتطى الحصان وهرب، إنه يتجه نحو الصحراء، اتبعوه حتى تعثروا عليه، فإن لم تفلحوا فدعوه. هذا امرؤ نجا من الموت ثم عاد إليه.
تأججي أيتها النار، عسنا نوفق بعابر سبيل فينال حاجته، أو يحمل إلينا تائها في هذه الصحراء فنرشده، أو ضيفا نأويه فنأنس به. خذي أيتها النار ما تشائين من حطب، فغدا نأتيك بالمزيد منها. من القادم؟
بود بود
بود، ما الذي أزعجك في هذا الليل يا بود؟
لم أستطع النوم، لكنني فجأة تذكرت شيئا مهما فأتيت لتوي.
اجلس يا بود وأفصح عما تكنه.
ذكرت لي أن سلمان هو اسم الرجل الذي كان شفاؤك على يديه.
إن شفائي من الله يا بود، وما سلمان إلا سبيل ذلك الشفاء.
إذن اسمه سلمان؟
نعم.
وأخبرتني أنه قدم من بلاد فارس،
وهذا الذي سمعته منه.
أشك في أن سلمان هذا هو الاسم الآخر لروزبة.
ما الأمر يا بود؟ قل لي، أراك صامتا هكذا بعد كل سؤال تسأله، أتعرف من تسأل عنه؟
لا أدري سيدي، تخونني الذاكرة أحيانا فأعجز أن أحصي أحداثها، لكنني متأكد من أن أمرا كهذا قد حدث.
أي أمر تتكلم عنه؟
أذكر فيما أذكر أن زوجتي شاهناز حدثتني بمثل هذا القبيل قبل موتها. لقد أخبرتني أن سيدتها رمهر أسرت إليها أن سلمان هو الاسم الحقيقي لولدها روزبة.
روزبة الذي من أجله تهت وأخاه بهبود؟
نعم.
ولكن كيف يكون لروزبة اسم آخر هو سلمان؟
لا أدري يا سيدي، لم تعلل زوجتي ذلك، وحينها لم أكترث لهذا الأمر كثيرا.
بود دعك من هذه الأوهام، قم ونم، فلك في الصباح أعمالا تضنيك وتتعبك.
لا أدري، لكن هاتفا يؤرقني ويؤكد لي أن هناك صلة بين روزبة وسلمان هذا.
اسمع يا بود، لقد تذكرت شيئا.
ما هو؟
أذكر أنه عندما نظر إلى قلادتي تجهم وجهه وانقبضت أساريره وتاه في شرود عميق. سألته ذلك فأخبرني بعد إلحاح أنه فقد قلادة عزيزة على قلبه أهدته لها والدته.
قلادة ذهبية كتب عليها محمد النبي الله؟
نعم، لقد ذكر لي.
أقسم بحق السماء أن نزيلك هذا هو روزبة الذي نبحث عنه.
تبا لهذه الصحراء الرهيبة التي تبتلع لاجئها وتفتك بعابرها وتحرق ساكنيها. ما الذي تنوي فعله الآن يا بهبود وأنت تائه في الصحراء ورجال النخاس في أثرك وطريق النجاة مقفرة أمامك؟ أرضيت الموت على العبودية؟ وكيف ترضاها ولم تجد روزبة بعد؟ أيتها الصحراء الموحشة، أنقذيني! ألا تمتلكين الرحمة؟ ألا ترأفين بأخ يود اللقاء بأخيه؟ وسيان إن عاش بعد ذلك أو فارق الحياة. ما بك أيها الحصان؟ أتحاججني أم توافقني الرأي؟ أتلومني لأنني اغتصبتك منهم ورميتك في أتون هذه الصحراء؟ أم توافقني الهروب من رباط عبوديتهم التي تتحسسها كل يوم؟ دعني وشأني، فقد استسلمت للموت في هذه الصحراء كما يستسلم جندب صغير في لج ماء. سأدعك تذهب وحيدا، هو ذا لجامك ملكك. هيا هيا فانطلق، فربما كتبت لك النجاة من دوني.
كنتم مع حواري محمد،
تهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 7 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر أوردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق 19 من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في 29 من شهر أوردي بهشت عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 19 من مايو أيار عام 1983 ميلادي، اعتقل النظام العراقي السابق 90 شخصا من عائلة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم رحمة الله عليه في مدينة النجف الأشرف، وأعدم 6 منهم. وبعد عامين من الجريمة اقترف نظام الدكتاتور العميل صدام جريمة أخرى بإعدام 10 آخرين من أفراد عائلة السيد الحكيم. وقد توفي آية الله العظمى السيد محسن الحكيم عام 1969، وكان أبناؤه من العلماء المجاهدين الذين كرسوا نشاطاتهم لخدمة الإسلام والشعب العراقي المسلم، وهذا ما كان يرعب نظام البعث في العراق ودفع بالمجرم صدام إلى اعتقال وإعدام العشرات من أبناء هذه العائلة. وأخيرا وفي 19 من مايو أيار عام 1521 ميلادي، احتلت القوات العثمانية مدينة بلغراد عاصمة يوغوسلافيا بشبه جزيرة البلقان بعد سلسلة من المعارك الدامية. ففي نهاية القرن 14 الميلادي بدأت القوات العثمانية زحفها صوب منطقة البلقان، وسيطرت بالتدريج على كافة أراضيها تقريبا. وبعد 20 عاما أي في عام 1541 تقدمت القوات العثمانية صوب الأراضي الهنغارية واحتلت مناطق واسعة منها، إلا أنه وعلى أثر تنامي قوة اتحاد الدول الأوروبية ونفوذها في تلك المنطقة والضعف الذي حل بالإمبراطورية العثمانية، تسبب في فقدان العثمانيين للكثير من الأراضي التي احتلوها في شبه جزيرة البلقان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. أنتم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22 01 37 62 و
22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84 علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
زيوت السمسم والقرنفل للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الزيوت الطبيعية نعمة من النعم الكثيرة التي أنعم الله بها علينا. في لقاء اليوم سنستعرض فوائد زيت السمسم وبعده فوائد زيت القرنفل، فكونوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. زيت السمسم أو السمسم من الزيوت الهامة التي يجهل أهميتها الكثير منا، إذ إن زيت السمسم يحتوي على قيمة غذائية عالية ومفيدة، كما أنه يستخدم كعلاج لكثير من الأمراض، ويستخدم بشكل كبير كمغذ للبشرة وللشعر، لذا فهو يعتبر من أفضل ما تستخدمه المرأة للمحافظة على بشرة ناعمة وشعر ناعم الصحي. أما بقية فوائده فهي: أولا، يستخدم في الطبخ لرائحته الممتازة ونكهته الجيدة. ثانيا، مضاد للسرطان. ثالثا، يحتوي على الأقل 7 مركبات مخففة للألم. رابعا، يخفف القلق. خامسا، يعالج أمراض اللثة والأسنان. سادسا، المساعدة في تخفيف الكوليسترول ويمنع تصلب الشرايين. سابعا، يستخدم كملين للجهاز الهضمي ولتخفيف الإمساك. يعالج عدم وضوح الرؤية والدوار والصداع. تاسعا، يعالج حساسية الجلد، وهو حامل للبشرة من أشعة الشمس الحارقة عند تدليك الجسم به. أما أهم محتوياته الغذائية نذكرها لما بعد قليل. وشكرا على تواصلكم. أما أهم تركيبات زيت السمسم فهو يحتوي أولا على تركيبة بروتينات تجعل من زيت السمسم طعاما كاملا. ثانيا، يحتوي على كمية عالية جدا من الأميثونين. ثالثا، يحتوي على الدهن الأميني الذي يزيد الذاكرة. رابعا، يحتوي على فيتامين أي والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفات، ويفتقد زيت السمسم إلى الكوليسترول، كما أنه لا يسبب أي آثار جانبية هامة أو مزعجة. وشكرا على المتابعة. أما فوائد زيت القرنفل: أولا العناية بالفم والأسنان، وهو فعال في تخفيف آلام الأسنان واللثة وذلك بالغرارة، وينفع في رفع رائحة الفم الكريهة. ثانيا العناية بالبشرة ومعالجة حب الشباب. ثالثا يتميز زيت القرنفل بخواصه المهدئة، لذا فهو فعال في التخلص من التوتر والقلق، كما أنه منعش للذهن مما يساعد في التغلب على الإجهاد الذهني والبدني والإرهاق، وأيضا في تحسين الذاكرة وعلاج الاكتئاب. كذلك يوصف زيت القرنفل لمرضى الأرق لأنه يساعد على النوم، كما أن مضغ بعض حبات القرنفل يفيد في علاج التهاب الحلق. يبدو أن وقت البرنامج الشرف على الانتهاء، شكرا لكم.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 3:59، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:16، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:21.
زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 24:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 4:34، ومن ثم تستمعون إلى استنارات من نهج البلاغة عند 4:44. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليها عند 4:54، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:12، ومن ثم نقدم إليكم شعراء معاصرون عند 5:56. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 6:22، وبعد ذلك تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 6:32، ومن ثم تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:47. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. يا ربي يا إلهي
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا، يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي. يا ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي، ما لغيرك مدتي يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي. موضوع البحث هو شجاعة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. قال علي بن الحسين الأكبر سلام الله عليه مرتجزا: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. من الظواهر الملفتة في يوم عاشوراء أن أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم كلما خرج منهم واحد إلى القتال ارتجز، والرجز إخواني هو ضرب من ضروب الشعر، عادة ما يستعمل في الحروب، يمكن يعني يستخدمون بحور أخرى، لكن هذا البحر بما أنه خفيف على اللسان جميل وقعه في الآذان فعادة ما يستخدموه في الحروب سابقا، يعني البطل لما يبرز للقتال يرتجز ببيت ببيتين بأكثر من ذلك، ويبين في شعره في رجزه هذا أغراضا شتى. مرة يذكر نسبه، يعني يريد يعرف المقابل من هو، يذكر صفاته، يذكر تاريخه، يذكر مواقفه البطولية، يفتخر إلى غير ذلك من الأغراض التي يريد الفارس أن يبينها من خلال ارتجازه. وطبعا هو ببعد آخر هم هذا الرجز، يعني تقدر تقول الرجز في الحرب يمثل نوع من أنواع الحرب النفسية ضد الآخر. وتدري أنت الحرب النفسية لها دور عظيم في الانتصار، أساسا من أسس الانتصار ومن أسس الانكسار، يعني من أسباب الانتصار والانكسار هي لعبة الحرب النفسية. الذي يجيد الحرب النفسية يمكن أن ينتصر ويؤثر على عدوه، والذي لا يجيدها يمكن أن يقع ويخسر وينكسر. ولهذا ترى حتى أمير المؤمنين عليه السلام عدة كلمة يقول ما برزت إلى أحد إلا وأعانني على نفسه. يقول كلما خرجت لبطل من الأبطال، لما يدعون أمير المؤمنين بالمناسبة عليه السلام ما كان يخرج بين الصفوف ويطلب المبارزة، ما يريد المباهات. يعني ما عدنا بالتاريخ أن أمير المؤمنين خرج بين الصفوف، وكما يخرج الكثيرون ويتبجح الكثيرون ويدعو الناس إلى مبارزة، أنا ما شفت. نعم إذا دعي إليها أجاب سلام الله عليه. زين، فيقول لما أبرز لبطل من الأبطال هو يعينني على نفسه. شلون يعينني على نفسه؟ من خلال هذا يدخل الرعب في قلبه، لأن لما يسمع باسم أمير المؤمنين عليه السلام نفسيته تنكسر، عزيمته تنكسر. فحتى يتيه بعد القتال الإنسان المنكسر نفسيا الخائر نفسيا لا يستطيع أن يقاتل. ما برزت إلى أحد إلا وأعانني على نفسه، لأنه يدخل الرعب إلى قلبه من اسم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. على أي حال، فأيضا هو الرجز يعني يمثل نوع من أنواع الحرب النفسية. زين، الملاحظ في كربلاء في عاشوراء أن أصحاب الحسين سلام الله عليهم، أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين كذلك، كلما برز واحد منهم إلى القتال ارتجز. يعني بدءا بالحسين عليه السلام، أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، أو عندما حمل على الميسرة، الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. تجي للعباس أيضا، لا أرهب الموت، إذا الموت زقى حتى أوارى في المصاليت لقى. تجي من أكبرهم إلى أصغرهم إلى القاسم مثلا ابن الحسن المجتبى سلام الله عليه، لما انطلع أيضا يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى. والمؤتمن الصغار